الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد. تناولنا في الدرس الماضي منزلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كتاب الله عز وجل، فذكرنا بضع آيات وردت في فضل الصحابة على العموم، وإن كان لكثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم آيات تخصه في كتاب الله عز وجل، ولكن ذكر هذا يستلزم ذكر ذلك الصاحب الذي نزل القرآن في حقه على الخصوص. وأما الليلة بمشيئة الله تعالى وحوله وقوته، نتناول طرفا مما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيان منزلة الصحابة وفضلهم. فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فقوله لا تسبوا أصحابي نهي، والنهي يقتضي التحريم، إذن سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم محرم. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن سب الصحابة على العموم كفر بالله عز وجل، مخرج عن ملة الإسلام. لو سب رجل الصحابة على العموم فقد كفر وخرج من ملة الإسلام، لأن سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يكون إلا عن بغض لهم وحقد دفين في قلب الساب، مع ما سنذكر من فضل الصحابة ومناقبهم، وأنهم لولاهم ما وصل إلينا شيء من دين الله عز وجل. ولكن من سب أحد الصحابة وإن كان هذا حراما باتفاق، لكن وقع النزاع في كفره، يكفر أم لا؟ فإذا كان يسبه لشيء من أمور الدنيا أو لخلاف بينهما، كما وقع ذلك بين بعض الصحابة وبعضهم، فهل يكفر من سب الصحابة على هذا النحو؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق. فحبهم دليل أمارة الإيمان وحياة قلب من أحب الأنصار. إذا كان يحبهم لأجل نصرتهم للنبي عليه الصلاة والسلام وإيوائهم للصحابة رضي الله تعالى عنهم ونشرهم لدين الله عز وجل، ومنعهم النبي عليه الصلاة والسلام مما يمنعون منه أهليهم وأولادهم وأموالهم. فإذا كان بغض الأنصار لأجل نصرتهم لدين الله عز وجل لا لشيء شخصي بين الساب والمسبوب، فلا شك أن هذا كفر بالله عز وجل. فقوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، وهو يقسم عليه الصلاة والسلام رغم أنه الصادق المصدوق من غير قسم، إذن فما قيمة القسم حينئذ؟ إنه يقسم لبيان أهمية الأمر والتأكيد عليه رغم أنه صادق بغير قسم. قال: فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. لك أن تتصور هذا المشهد العظيم، هذا الجبل العظيم الذي يمتد على طول المدينة قبل المدينة وبعدها، وأنا لا أدري الآن ماذا أقول، كم طوله من الكيلوهات وكم ارتفاعه كذلك، تصور أن هذا الجبل يتحول بين يديك ذهبا خالصا فتنفقه كله في سبيل الله عز وجل. هذا لا يمكن أبدا أن يوازي ما أنفق صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مدا، والمد هو ربع الصاع وهو ملء الكفين. فتصور أن هذا الجبل كله لو كان ذهبا بين يديك وأنفقته في سبيل الله ما بلغت مد أحدهم، بل ولا أقل من ذلك، ولا نصيفه، أي ولا نصف المد، أي ولا نصف المد. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يبين شيئا من فقه هذا الحديث فيقول: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لا تسبوا أصحاب محمد، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره كله. إذن هناك تفاضل عظيم جدا بيننا وبين أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، بحيث لو أن الواحد منا عمل لله عز وجل طيلة عمره 60 70 100 عام، عمل للوجه الله تعالى طول عمره ما بلغ ساعة واحدة مما قدمها صاحب من أصحابه عليه الصلاة والسلام لوجه الله تعالى، فلا مقام أحدهم ساعة، ساعة في الصف، في الجهاد، في القتال، في الإنفاق في سبيل الله، في طلب العلم وحضور مجالس النبي عليه السلام، في الدعوة إلى الله عز وجل، في العبادة، فلا مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره كله. الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله يقول عن البيضاوي، ينقل عن الإمام البيضاوي، ومعنى الحديث: لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهبا من الفضل والأجر، من الفضل والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعام، مد من الطعام أو نصيفه. وسبب التفاضل ما يقارن الأفضل من مزيد الإخلاص وصدق النية. يعني هو عايز يقول لنا هم ليه امتازوا عنا بهذا القدر الهائل؟ لأنهم أكثر منا إخلاصا وأعظم منا في صدق النية. الحافظ ابن حجر نفسه يقول هناك سبب آخر أعظم من ذلك. ما هو؟ قال: وأعظم من ذلك في سبب الأفضلية عظم موقع ذلك وشدة الحاجة إليه، كما في قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وهو فتح الحديبية، صلح الحديبية، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. إذن هناك تفاضل حتى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالذين أنفقوا من قبل صلح الحديبية وقاتلوا في سبيل الله أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد صلح الحديبية وقاتلوا. لماذا؟ لأن الناس بعد صلح الحديبية دخلوا في دين الله أفواجا، وكثر الناس، وكثر المقاتلون والمجاهدون والأغنياء، فصار الإسلام في غنى وليس في قلة وحاجة وفقر كما كان قبل صلح الحديبية. فالذي يقدم نفسه مع قلة الحاجة، الذي يقدم نفسه وماله في سبيل الله عز وجل كأنه يبيع نفسه إلى الله في وقت الحاجة ووقت الذروة ووقت العسرة، بخلاف الذي يقدم عن غنى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبق درهم 100,000، سبق درهم 100,000. تصور أن رجلا له درهمان فقام إلى أحدهما وتصدق به، إذن هذا تصدق عن فقر وقلة وحاجة، فهو يجود بنفسه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ورجل عنده ملايين من الدراهم، مال كثير، فقام إلى عرض ماله فتصدق منه بمئات أو بمئة ألف درهم. هذا لا يساوي في الأجر والفضل من تصدق مع القلة والحاجة والفقر ولو بشيء يسير. فكذلك الذين قاتلوا من قبل الفتح وقدموا أنفسهم وأموالهم، هؤلاء أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا، ولكن الله تعالى لم يحرم الفريقين فقال وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. فالذين أنفقوا من بعد والذين أنفقوا من قبل كلاهما في الحسنى سواء، كلاهما يدخل الجنة، وتتفاوت المنازل والدرجات في جنة عرضها السماوات والأرض. فحينئذ الذي ينفق مع الحاجة، أي مع شدة الحاجة وقلة المؤونة، أعظم درجة من الذي ينفق مع كثرة الحاجة أو مع كثرة المال ووفرة البضاعة وعدم الحاجة إليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله اختارني، إن الله اختارني واختار لي أصحابي. إذن الله تعالى اصطفى رسوله، والرسول هو اصطفاء من ربه تبارك وتعالى، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الله تعالى هو الذي اختارهم لصحبة نبيه. إن الله اختارني واختار لي أصحابي واختار لي منهم أنصارا وأصهارا ووزراء. اختار أنصارا ينصرونه ووزراء كأبي بكر وعمر، وأصهارا كذلك كأبي بكر وعمر. فالنبي تزوج ابنة أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، وتزوج ابنة عمر رضي الله عنها وعن أبيها. فاختار الله عز وجل للنبي عليه السلام من أصحابه أنصارا وأصهارا ووزراء. قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن حفظني فيهم حفظه الله، والجزاء من جنس العمل، فمن حفظني فيهم. إذن لابد أن نحفظ النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه الكرام، فهذا من أعظم حقوق النبي على الأمة، أن تبجل أصحابه وأن تعظم أصحابه. إذا كان حق الوالد على ولده بعد موت الوالد أن يبر الولد أهل ود أبيه، أهل ود أبيه، فما بالنا لا نبر نبينا عليه الصلاة والسلام بمودة وحب أصحابه الكرام. فمن حفظني فيهم حفظه الله. إذن الذي يضيع الرسول عليه الصلاة والسلام في أصحابه الكرام بسبهم أو شتمهم أو لعنهم أو التنقص أو ذكر مساوئهم، فلا بد أن يعلم أن ذلك طعن في النبي عليه الصلاة والسلام، بل طعن في الذات الإلهية، لأن الله تبارك وتعالى رضي عنهم، فكيف تسخط أنت عنهم؟ الله تبارك وتعالى هو الذي اختارهم بعنايته الإلهية، فكيف لا ترضى أنت عنهم وتختارهم على المال والأهل والولد والأحبة؟ فمن حفظني فيهم حفظه الله، ومن آذاني فيهم آذاه الله. الجزاء من جنس العمل، ومن آذاني فيهم آذاه الله. وفي رواية فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فمن سبهم فهو يعرض نفسه لعقوبة عظيمة، هي استحقاق اللعن واستجلابه من الله عز وجل. تصور أن من سب الصاحب فالله تعالى من فوق سبع سماوات يلعنه، ومعنى يلعنه أي يطرده من رحمته، فليس هو من أهل الرحمة، مقطوع الصلة بالله عز وجل. قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله تعالى منه فرضا ولا نفلا. عقوبة عظيمة جدا في الدنيا، لا يقبل الله منه لا فريضة ولا نافلة صرفا ولا عدلا، وفي الآخرة فهو عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. المطرود من رحمة الله عز وجل أين يكون؟ يكون في سخطه وفي لعنته وفي عقوبته وفي عذابه. فكذلك من تعرض لواحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان ذلك لأهل العلم ممن هم دون الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك صح أن لحوم العلماء مسمومة، لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن تعرض لهم بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. فهو يمشي على الأرض يظن أن قلبه حي وهو ميت، في الحقيقة هو ميت. وفي رواية أخرى يقول النبي عليه الصلاة والسلام وسيأتي قوم يسبونهم، يعني النبي يتنبأ بهذا، نعم، وسيأتي قوم يسبونهم ويبغضونهم فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تآكلوهم ولا تناكحوهم. هذا واجب علينا، إذا وجدنا رجلا ممن يزعم أنه مسلم يسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيجب علينا المقاطعة فورا، ألا نجلس معه على مائدة طعام ولا شراب، ولا نحادثه في شيء، نقطع الحديث بيننا وبينه، بل إذا تقدم لأحد من نسائنا فيرفض شكلا ومضمونا، ولا نتقدم نحن كذلك للزواج من بناتهم ولا من نسائهم. فهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في من سب أصحاب نبيه، في من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه روايات ثلاث، لا تخلو رواية منها من مقال، ولكن مجموع هذه الروايات ثابت، والقدر المشترك بينها تحريم سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محل اتفاق. وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من سب أصحابي، لعن الله من سب أصحابي، فهو ملعون ومطرود من رحمة الله تعالى. وفي رواية ابن عباس عند الطبراني أيضا: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. المعنى واحد، في حكم من سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقول الإمام النووي رحمه الله: واعلم أن سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم حرام، بل هو من فواحش المحرمات، يعني من أكبر الكبائر سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من لابس الفتن منهم وغيره، لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون، وسب أحدهم من المعاصي الكبائر. ثم قال: ومذهبنا، أي مذهب الشافعية ومذهب الجمهور، أنه يعذر ولا يقتل، أنه يعذر ولا يقتل. وقال بعض المالكية: بل يقتل. وزاد الحافظ ابن حجر في الفتح قال: وخص بعض الشافعية القتل بمن سب الشيخين، يعني من سب أبا بكر وعمر يقتل. فحكى القاضي حسين في ذلك وجهين، وقواه السبكي في حق من كفر أبا بكر وعمر، وكذا من كفر من صرح النبي صلى الله عليه وسلم بإيمانه أو تبشيره بالجنة، إذا تواتر الخبر بذلك عنه لما تضمن من تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلان في الجنة ورجل يقول فلان كافر، النبي يقول فلان في الجنة، يذكر كما قال مثلا في حق من يدخلون الجنة إن من أمتي 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. فقام عكاشة بن محصن وقال رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. إذن عكاشة بن محصن من في الجنة بالنص. فلو أتى رجل وقال عكاشة بن محصن كافر أو يسب عكاشة فهو مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكفر بهذا التكذيب، يكفر بهذا التكذيب. وقال الإمام أحمد في كتاب السنة ومن الحجة البينة الواضحة المعروفة ذكر محاسن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشيء البدهي الذي يجب أن يكون عند كل مسلم أن يتغنى دائما بمحاسن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفضائلهم ومناقبهم، والكف عن ذكر مساويهم. إذا حدث هناك شيء بين الصحابة فينبغي أن نسكت ولا نتكلم في هؤلاء والخلاف الذي شجر بينهم. فمن سب أصحاب رسول الله، والكلام للإمام أحمد بن حنبل، قال فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا منهم أو تنقص أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم مجرد إشارة أو عاب أحدا منهم فهو مبتدع رافضي خبيث، فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا. ثم يقول الإمام بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآرائهم فضيلة، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الناس، لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص. هذا الكلام يمثل عقيدة يجب أن يعتقدها المسلم تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الذهبي في كتاب السير، عفوا في كتاب الكبائر، في الكبيرة المتعلقة بحكم سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنما يعرف فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم من تدبر أحوالهم. لابد أن تنظر ماذا صنع الصحابة لدين الله عز وجل، تتدبر هذا. قال وسيرهم وآثارهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موته من المسابقة إلى الإيمان، فهم السابقون الأولون إلى الإيمان والإسلام. هل أسلم أحد قبل الصحابة؟ من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ فهم الذين سبقوا العالمين إلى الإيمان. وكذلك المجاهدة للكفار، هل جاهد الكفار أحد قبلهم غيرهم؟ ونشر الدين، هم الذين نشروا الدين في ربوع الأرض وإظهار شعائر الإسلام وإعلاء كلمة الله ورسوله وتعليم فرائضه وسننه، ولولاهم ما وصل إلينا من الدين أصل ولا فرع. إذن أدنى واحد من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام له فضل على سائر الأمة. لماذا؟ من طريقه أتانا الدين وتعلمنا الفرائض والسنن، من طريقه أزيح الستار والغبار عن هذا الدين، فرأيناه ناصعا لامعا محجة بيضاء ليلها كنهارها. ولا علمنا دون الصحابة من الفرائض والسنن سنة ولا فرضا، ولا علمنا من الأحاديث شيئا. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم الذين نقلوا إلينا هذا الدين، ونحن بسببهم وسبب جهادهم في العلم والدين والدعوة والجهاد لولاهم ما كان واحد من هذه الأمة، ما كان واحد من هذه الأمة. فالواحد منهم فضله علينا أعظم من فضل آبائنا وأمهاتنا. فمن طعن فيهم أو سبهم، هذا كلام الذهبي، فمن طعن فيهم أو سبهم فقد خرج من الدين ومرق من ملة المسلمين، يعني ينظر له عن ملة أخرى غير ملة الإسلام، لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساويهم، أي إلا عن اعتقاد أنهم سيئون، وإضمار الحقد فيهم وإنكار ما ذكره الله تعالى في كتابه من ثنائه عليهم وفضائلهم ومناقبهم وحبهم. ولأنهم أرضى الوسائل المأثورة، أرضى الوسائل المأثورة، يعني إيه؟ من الذي نقل إلينا القرآن؟ الصحابة. من الذي نقل إلينا السنة ورووا لنا الأحاديث؟ الصحابة. فالذي يطعن في الصحابة لابد أنه سيطعن في القرآن والسنة، في القرآن والسنة. لماذا؟ لأن الطعن في الراوي طعن في المروي. فإذا كنت لا تثق بأبي هريرة كما هي نعرات جاهلية إلحادية قديمة، والغرض منها إسقاط الثقة بمرويات أبي هريرة، هؤلاء ما علمهم بأبي هريرة؟ وما هو الخلاف الشخصي بينهم وبين أبي هريرة؟ لا شيء، ولكنهم يطعنون في أبي هريرة بطعون كلها أوهى من بيت العنكبوت، كلها أوهى من بيت العنكبوت، بل طعونهم كلها إنما تنبئ عن مكنون قلوبهم وغيظ قلوبهم وحقد قلوبهم وضغينة في قلوبهم لأجل إسقاط مرويات أبي هريرة. أبو هريرة يروي ثلث الدين أو ما يقارب من نصف الدين، فإسقاط أبي هريرة يعني إسقاط ثلث الدين أو ما يقارب نصف الدين، وهذا مبتغى من طعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وبين الحين والحين تخرج علينا نعرات إلحادية علمانية على صفحات الجرائد والمجلات يطعنون في صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما غاب الحارس لهذا الدين رفع كل قرد عقيرته وكل كلب عقيرته ليقول ما شاء، ليقول ما شاء، لأنه يعلم أن أحدا لن يحاسبه. قال: ولأنهم أرضى الوسائل المأثورة، والوسائط من المنقول، والطعن في الوسائط طعن في الأصل، الطعن في الوسطة بيننا وبين الأثر القرآن والسنة، طعن في القرآن والسنة. والازدراء بالناقل ازدراء بالمنقول، وهذا ظاهر لمن تدبره وسلم من النفاق والزندقة والإلحاد في عقيدته. انتهى كلام الذهبي. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد الأمير السلطان فقال له: أي بني، عائذ بن عمرو المزني كان رجلا كبيرا، فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. إن شر الرعاء جمع راع وسلطان وأمير، إن شر الرعاء الحطمة، أي الذين لا يشفقون على أممهم ولا على شعوبهم ويجعلونهم في مشقة وعنت، فهؤلاء شر الخلق والخليقة. إن شر الرعاء الحطمة، أي الذين يحطمون ويحطمون شعوبهم في دينهم ودنياهم. إن شر الرعاية الحطمة فإياك أن تكون، أنا بنصحك ألا تكون منهم. فقال له عبيد الله بن زياد الأمير اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت من نخالة. تصور لو أن عندك دقيق وأنت بتنخله، فعايز يقول له يعني أنت من القشور ولست من كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولست من الكبار العظام، ولكنك من النخالة. وفي رواية بل أنت من حسالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حفالة، وكلاهما بمعنى واحد، وكلاهما بمعنى واحد، أنت من حسالة، من نخالة، من حفالة. المهم أنه يريد أن يحقر من شأن عائذ ابن عمرو المزني. فقال له عائذ وهل كانت لهم نخالة؟ هل الصحابة رضي الله عنهم كانت فيهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم، أما فيهم فلا، فلا، كلهم أفاضل، كلهم عدول، كلهم ثقات، كلهم رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه. هذه شهادة جبار السماوات والأرض العليم الخبير من فوق سبع سماوات يترضى ويرضى عن أصحاب نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم. فكيف تحتقر أنت أيها الأمير واحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن شر الرعاية الحطمة، أي العنيف الذي يحطم رعيته ويؤذيها. وقال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فذكر ثلاثة قرون، خير الناس قرني أي القرن الذي أنا فيه، وكما جاء في رواية بهذا السياق والنص خير الناس قرني أي الذي أنا فيه، سواء كان القرن 40 عاما أو 60، 40 أو 60 أو 100 على الراجح، أو 100 على الراجح. فيقول خير الناس قرني، فهذه شهادة نبوية لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ثم الذين يلونهم خير ممن بعدهم، ثم الذين يلونهم خير من سائر الأمة، من سائر الأمة. ثم يأتي من بعدهم قوم يتسمنون، يأكلون كثيرا وتظهر فيهم السمن، ويحبون السمن، يعطون الشهادة قبل أن يسألوها، يجمعون بين الشهادة واليمين، يحلفون بغير محلف، ويشهدون بغير حاجة. إذن ثرثارون، متكلمون بغير حاجة، كلامهم كثير. وفي رواية عائشة عند مسلم خير الناس القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث. وفي رواية عند الطبراني بزيادة من حديث ابن مسعود ثم يجيء قوم لا خير فيهم، لا خير فيهم. وفي رواية بزيادة ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. والحديث في صحيحين يجمعون بين هذا وذاك. وله شاهد كذلك من حديث أبي هريرة عند مسلم ثم يخلف قوم يحبون السمانة، يحبون أن يأكلوا كثيرا، يشهدون قبل أن يستشهدوا. وفي حديث عمران أو عمر عمران بن حسين في الصحيحين وغيرهما بزيادة ثم يكون بعدهم قوم يخونون ولا يؤتمنون، يخونون أو يخونون بقراءتين ولا يؤتمنون، يعني ترتفع من قلوبهم الأمانة فهم خونة، ويشهدون ولا يستشهدون وهذا مذموم، وينذرون ولا يفون، ينذر النذر ثم يتملص منه، ويظهر فيهم السمن. ورحم الله محمد بن حسن صاحب أبي حنيفة يقول ما رأيت سمينا، عفوا يرحم الله الشافعي يقول ما رأيت سمينا قط أفلح إلا محمد بن الحسن وهو صاحب أبي حنيفة. وفي رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بأصحابي خيرا. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أوصيكم بأصحابي خيرا، فهي وصيته تعمل بها أم لا، أم تكفرهم وتلعنهم وتسبهم. أوصيكم بأصحابي خيرا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أتتني رسالة تقول اختم، فأنا مضطر أن أنا أسمع، أنا مضطر أسمع كلام المخرج العظيم بتاعي الشيخ هشام حفظه الله وحفظ الإخوة جميعا القائمين على القناة، فأنا أشكر لهم هذا الصنيع وهذا الجهد، فأنا أعلم عن قرب ما يبذلونه من جهد وتعب وسهر الليالي، فجزاهم الله تعالى خير الجزاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.